بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: فصلا. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركض. قال الشافعي: ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره، ولا يجعل ظهره محدودبا. ويستحب نصب ساقيه، ويكره أن يطأطئ رأسه، لأنه دلح كدلح الحمار، كما ورد في الخبر المنهي عنه. ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله. والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. في هذا الفصل يذكر لنا الشيخ أربعة أمور. هذه الأمور تخالف فيها المرأة الرجل، وملخصها شيء واحد، وهو أن أمر المرأة قائم على الستر حتى في الصلاة، فكل أمر يحتاج إلى ستر أكثر فعلته. وبدأ الشيخ بشيء زائد، فبين صفة من صفات الركوع، وذلك للخلل الذي يفعله الكثير من المصلين، فبين أنه يستحب للراكع أن يمد ظهره. ومعنى أن يمد ظهره يعني أن يكون ظهره مع عنقه مع رأسه يشكل زاوية قائمة مع قدميه، ليس فيه انحناء إلى الأسفل، وليس فيه ارتفاع إلى الأعلى. ولذلك شبه هذا الأمر بأنه لو وضع عليه كأس من الماء فإنه لا يميل لا إلى الأمام ولا إلى الوراء، ونحن نعرف كمية الاستواء تماما عندما يضع الإنسان كأسا من الماء على ظهره، فإن كان ظهره مستويا عند ذلك كان الماء لا يمكن أن ينصب على ظهره لا من الأمام ولا من الخلف. أيضا طلب منا أن يكون كل من القدمين، طبعا تكون القدمان منصوبتين تماما. معنى منصوبتين أي ليس فيهما تقوس عند الركبتين، طبعا هذا إذا كان الرجل قادرا على ذلك. أما الذي أصيب بألم في قدميه أو ألم في ظهره ولا يستطيع أن ينصب ساقيه، هذا إنسان معذور. وإذا أراد الركوع أيضا ينبغي عليه أن يجعل رأسه مستويا مع ظهره. والإسلام دائما يترفع عن المسائل التي لا تليق بالإنسانية، فالدواب دائما إذا كانت واقفة فإنها تدلي برأسها إلى الأرض من أجل الأكل، ولذلك هذا التشبه كالحمار مثلا بأن يدلي رأسه إلى الأرض بعد أن ينتصب ظهره، ليس هذا من السنة بل ينبغي أن يترفع الإنسان عنه. وبدأ الشيخ بمسألة مجافاة مرفقيه عن جنبيه. ربنا تبارك وتعالى ذكر المرفقين، وكلنا يعلم أين هذين المرفقين. عندما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه المرفقين. عندما يريد أن يسجد، لو إما أن يكون ملامسا لبطنه وإما أن يكون مجافيا، ومعنى مجافيا أي أن المرفق لا يكون إلى الجنب تماما وإنما يكون متباعدا عن الجنب، بخلاف المرأة فإنه يطلب منها أن يكون الأمر أقرب فأقرب، كلما استطاعت أن تفعل شيئا تستر به نفسها تماما وتضم يديها إلى جنبها فهذا أفضل. أما هذا الوصف فقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما كانت تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، أي كان يجافي مرفقيه في سجوده عن جنبيه. وقد ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني عندما يسجد ويبعد المرافق تماما عن جسده، لو كان إنسان يريد أن يظهر يرى شيئا من تحت إبطه لرآه، وذلك لكثرة التجافي. ويستحب أيضا، هذه هي المسألة الأولى من الأربع، ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه، معنى يقل أن يرفع ولا يكون بطنه ملتصقا بركبتيه، بل ينبغي أن يكون مرفوعا. لذلك لو مرت قطة يعني تحت يديه تستطيع أن تمر دون إزعاج، لذلك قال: ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج، رواه مسلم. أي أيضا بالنسبة للجنب. وفي رواية أبي داود كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت، والبهيمة الأنثى من صغار المعز، يعني أول ما تلد المعز القط، يعني بسيطة. نعم. أما المرأة، والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها، هذا هو الشيء الثاني. وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل، أي يسن له أن يجهر في الجهرية وأن يسر في السرية. أما المرأة قد تكون المرأة إماما لكن في أمثالها أو منفردة. وأما المرأة إذا أمت أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، لكن دون جهر الرجل، يعني ينبغي أن لا يتجاوز ذلك السامعين الذين يسمعونها من النساء، فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال. أما لو كانت بحضرة الرجال مثلا أو كانت في مسجد عام كالحرم المكي ووقف جماعة وراءها فلا ترفع صوتها حتى لا يسمع صوتها من قبل الرجال، فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب. وقال القاضي حسين: السنة أن تخفض صوتها، سواء قلنا صوتها عورة أم لا. يعني يبقى مسألة الأدب في بالنسبة لصوت المرأة الانخفاض، ولذلك وأيضا وعدم التكسر. والله سبحانه وتعالى نهى أن تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، كل ذلك تراه من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة، يعني في بعض الفقهاء قالوا إن صوت المرأة عورة، معنى ذلك خالفت عند ذلك في هذه المخالفة الفاحشة بطلت صلاتها. هذا إذا قلنا إن صوتها عورة، وإذا قلنا صوتها ليس بعورة فالمراد بذلك أن لا ترفع صوتها أمام الناس، عند ذلك ترتكب مكروها. والعبرة في الأصوات في النتيجة يكون على حسب تصور الإنسان للمرأة، وأن يتحرك فيه شيء غريزي. أما إذا سمع صوت امرأة تقرأ القرآن بشكل جيد وبشكل متقن في الأحكام، فإن ذلك حتى أحيانا سمعنا بعض النساء بكثرة الإتقان لا تفرق بينها وبين صوت الشاب المتقن لكتاب الله عز وجل. فإن جهرت وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها. والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه، هذه أول أمر، إمامه أراد أن يقوم إلى الثالثة مثلا، أو أراد أن يقوم إلى الخامسة، إلى الثالثة دون التشهد وإلى الخامسة زيادة في ذلك، كان عليه أن ينبهه. فماذا يقول في هذه الحالة؟ عليه أن يقول سبحان الله، كذلك إنذار الأعمى، خشي على أعمى أن يقع في بئر، أو خشي على ولد صغير أن يلامس كهرباء أو ماء أو يعني شيء يضره. لذلك إذا سبح فإن بعض الناس ينتبهون وينقذون هذا الأعمى أو ينقذون هذا الولد الصغير، فإن تعين عليه وجب عليه أن يفارق صلاته وأن ينقذ ذلك الأعمى وذلك الصغير أيضا. والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه، كغافل وكمن قصده ظالم، إنسان ربما يأتيه ظالم يريد أن يظلمه بسجن أو مال أو ضرب، أو جاءه سبع أو حية وهو ينظر إليه، فينبغي عليه أن ينبهه في ذلك. عند ذلك ماذا يفعل؟ قال ونحو ذلك يستحب له أن يسبح، أن يقول سبحان الله. أما المرأة فماذا تفعل؟ المرأة طبعا وضعت يديها على صدرها، فإذا أصابها شيء من ذلك فقط، والتصريق هو أن ترفع يدها اليمنى لتضرب ببطنها ظهر اليسرى هكذا. فإذا فعلت هذا الأمر فإنها تكون قد نبهت الإنسان الذي تريد أن تنبهه من ذكر أو أنثى. لذلك قال يستحب له أن يسبح، والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته، أصابه شيء، طرأ عليه شيء، رأى شيئا يحتاج الناس إليه فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما هذا إنما للحصر التصفيق للنساء، رواه الشيخ. وفي رواية البخاري من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، طبعا هذا مطلق، ويأتي الحديث الثاني فيقيده بكلمة إنما التصفيق للنساء. وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام، عندما يقول الإنسان سبحان الله، أي يقصد في ذلك تنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص، تنزه الله عن الفحشاء، هذا معنى سبحان الله. أما أن يقول سبحان الله ويبتعد عن معناها بالكلية ولا يقصد بذلك إلا انتبه انتبه، إن كأنه يتكلم هذا. فلذلك ينبغي أن لا ينسى أبدا أن كلمة سبحان الله فيها ذكر وفيها توجيه. لذلك إذا سبح فينبغي عليه قصد الذكر والإعلام. قال فائدة: التسبيح والتشويق تبع للمنبه عليه. إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتشويق قربتان، وإن كان مباحا فمباحان. ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر. يعني الأصل في ذلك أن يكون التسبيح للرجال وأن يكون التشويق للنساء، وهذا مما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يفعل ذلك الأمر ينوي به أن يقلد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أمره، وأن لا يخالف السنة، فلا يصفق الرجل وتسبح المرأة. وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر. لماذا؟ لأن التسفيق يعطي شكل حركة للرجل وهو ليس من أهلها، لأن المرأة سمحت لها فيعفى عن هذه الحركات في التسفيق للتنبيه، لأنها تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا استنبط الشيخ فقال: ولو تكرر تسفيق المرأة لم يضر بلا خلاف، أما لو كان ذلك بالنسبة إلى الرجل فإنه يضر. قال ابن الرفعة: وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه. الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر. طبعا هي واضعة يدها في الصلاة اليمنى على اليسرى، فتضرب ببطن اليمنى ظهر اليسرى. فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب، يعني فعلت هكذا تصفيقا على وجه اللعب، وهي عالمة بأي شيء بالتحريم، بطلت صلاتها وإن قل ذلك الأمر. قال الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب، والله أعلم. بهذا قد انتهى من هذه الأمور الأربعة. إذن الأمر الأول: الرجل يجافي برفقيه، والمرأة ماذا تفعل؟ تضم بعضها إلى بعض. الرجل يقل بطنه بحيث لو مرت بهيمة صغيرة تحته استطاعت فيرفع بطنه عن ركبتيه، أما المرأة فتحاول دائما أن يلتصق بطنها بركبتيها، وذلك لتمام سترها أيضا. ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع كذلك، ويجهر في موضع الجهر أيضا، بينما المرأة لا تجهر إلا إذا كانت في حضرة نفسها أو في حضرة نساء فقط. أما مسألة الإعلام فالمرأة تخالف الرجل في الإعلام بالتصفيق، والرجل ماذا يفعل؟ إنما يسبح. بعد ذلك ينتقل الشيخ فيقول: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. قال: أي حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا. إذن الآن هذا الرجل بالنسبة للحرية والعبودية فيه فرق، إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون ذميا ملتزما للأحكام. في هذه الأحوال كلها، في هذا التوزيع الحر والعبد والمسلم والذمي، ينبغي عليه أن يستر عورته في الطريق، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم وأمام الأجانب طبعا لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. قال الترمذي حديث حسن. كذلك يقول الإمام مالك في موطئه: غط فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال الترمذي حديث حسن. وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة، يعني أصل السرة وأصل الركبة ليست من العورة، لكن عندنا قاعدة: ما لا يتم الأمر الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك لو أراد أن يتحرك وستر عند من الركبة تماما إلى السرة، وأي تحرك سيكشف له شيء، يكشف له شيئا من العورة، عند ذلك كأن العورة قد ظهرت، ولذلك لا بد من الاحتياط في ذلك الأمر. أما السؤال الآن: أصل الركبة، أصل السرة، هل هي من العورة؟ لا، ليست من العورة. إذن ويؤخذ منه أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. إذن الرجل بكل أشكاله، الحر والعبد، المسلم والذمي، عورته من السرة إلى الركبة. وأما الحرة فعورتها في الصلاة، انتقلنا إلى الأنثى، لها عورة في صلاتها، ولها عورة خارج صلاتها، ولها عورة بين محارمها، ولها شيء يعني يباح مع زوجها طبعا. أما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. إذن المرأة في صلاتها تكشف عن وجهها وتكشف عن كفيها فقط، هذا هو المعتمد عند الإمام الشافعي. واليدين المقصود بهما الآن إلى الرسغين فقط. أما زيادة في بعض النساء أحيانا إذا أرادت أن ترفع، فعند ذلك يظهر شيء من ساعدها، هذه المرأة تكون كاشفة لعورتها في الصلاة. ومن البدع اليوم التي تظهر في الأسواق كبر فتحة الكم لبعض النساء، إذا أرادت أن ترفع ربما يرى إبطها من يدها، وهي إنما تريد التكشف في الحقيقة، لا تريد الستر، صورة مستورة وحقيقة متكشفة. فهؤلاء ممن قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عارية. فهذا الكم الطويل والعريض إذا أرادت أن تصلي فيه، إذا أرادت أن ترفع فارتفع ساعدها، عندما يرتفع هذا الساعد لا يصح لأنها بدأت وهي مكشوفة العورة. أما لو ظهر شيء من عورتها في صلاتها، كان خرج ريح فبعد ذلك ردت وسترت العورة، هذا لا يضر. أما في البداية لو كانت يداها هكذا مرفوعتين مثلا مكشوفتي السواعد، وقالت الله أكبر، بدأت الصلاة وهي ليست ساترة لعورتها، لذلك لم تنعقد صلاتها أصلا، وهذا مما يخطئ به الكثير من الناس. وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا، يعني ليس فقط والله أن يظهر الظهر لا البطن، أو البطن لا الظهر، لا، الظهر والبطن إنما ينكشف من أجل الصلاة. قال إلى الكوعين، هذول الكوعين، ننتبه دائما الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام عند مفصل الساعد، لا المرفق، ننتبه المرفق هو الذي ينتهي به غسل اليد في الوضوء. أهل الشام يخطئون كثيرا في ألفاظهم العامية فيجعلون يضربني بكوعه. الواقع لا أحد يضرب بالكوع، وإنما يضرب بمرفقه. نعم. لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذا الذي ظهر منها الوجه والكفين. قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام. إذن المرأة تكشف كذلك في حال الإحرام، وبعض النساء تريد شيئا من التنطع أحيانا، فالله تبارك وتعالى هو الذي أمر أن يكشف الوجه وأن تخرج اليدان أيضا في حالة الإحرام، فلا نريد المزاودة في ديننا. السيدة عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين قد فعلن ذلك في إحرامهن، فما علينا إلا أن نقتدي بهم. المهم أن لا يكون شيء على وجهها. بعض الناس يريد أن يحول ذلك الأمر فيجعل سترة عالية متقدمة عن الرأس بمقدار شبر مثلا، بعد ذلك يدلي عليها الغطاء من الأمام، فهذه المرأة كاشفة لوجهها، ساترة لوجهها عن الأجنبي. بالنسبة للشرع هل تعتبر كاشفة؟ أي لم يلامسها شيء. نعم، لكنها بالنسبة للأجنبي لا يراها. طبعا مطلوب من الأجنبي أن لا ينظر، ومطلوب منها هي أن تخفض وأن تغض، ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى دقة. ولا يجوز، ليس معنى كشف الوجه جائز بالنسبة للحج أن النظر مباح في ذلك الأمر، ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام. طبعا ربما يستدل بعض الناس بهذا الدليل أن الأصل أن تكشف المرأة وجهها في الحج، ومعنى ذلك أنه ينبغي عليها أن تسدل في غير الحج. هاي طبعا لا دليل، لأن الرجل أيضا يكشف رأسه في الحج، فهل يجب عليه أن يستره في يعني لا، هذا ما أحد قال به. على كل حال الدليل من شيء آخر، يعني لا أن نتنطع من هذا الدليل، ولست أنا ممن يعني يدعي ويريد أن يقول اكشفوا وجوه نسائكم. لا، أنا مع يوجد في الشرع بالنسبة لخروج المرأة في الطريق رأيان. طبعا إن أمنت الفتنة إما السدل وإما كشف الوجه، وهذا جائز وهذا جائز، وهذا دليله قوي وهذا دليله قوي، وإن كنت أميل إلى السدل أكثر من الكشف. أما الكشف فإنه يشترط فيه أمن الفتنة، فإذا وجدت الفتنة فلا يجوز الكشف. يعني أن يتنطع الإنسان ويتمسك، يدعي نفسه أنه يتمسك في الدين أكثر مما يطلب الدين، يعني هذا الدين تعبد لله تبارك وتعالى، فربنا طلب منا شيئا أن نزيد على هذا الشيء دائما، لا نريد إفراطا ولا نريد تفريطا. فالمسألة إنما تؤخذ بحكمة، ولا نريد أن نحمل الناس أكثر مما حملهم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فما افترض الله علينا وما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما سوى ذلك تركنا. نعم. وقال المزني: القدمان ليسا من العورة مطلقا. هذا قول، وهذا القول وأخذ به بعض الناس، ولو رأيت ما رأيت في الحج من كشف الأقدام فعلى مذهب الإمام الشافعي الحقيقة ما صح حج امرأة بالغالب، لأنك ترى أن النساء غالبا يعني ربما من العالم كله ترى غالبا، أنا أقول لا أقول على سبيل الحسم، لكن على سبيل أهل بلدتنا وبعض المالويين هم الذين يسترون الأقدام فقط، وما سوى ذلك أهل المغرب، أهل إفريقية، أهل المناطق الشمالية، أهل الهند، كل هؤلاء النساء يكشفن أرجلهن، يعني بمعنى إلى القدم، هذا القدم يبقى مكشوف. فإذا قلنا إن هذا الكشف غير جائز، معنى ذلك وينبغي عليها أن تستر، معنى ذلك طافت، والطواف لم يتحقق شروطه، عند ذلك ما صحت صلاتها، ولا صح طوافها، ولا صح حجها، وهذه مشكلة. ولذلك هذا القول يعني يخرج بعض هؤلاء النساء، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. وقال المزني وهو من تلاميذ الشافعي: القدمان ليسا من العورة مطلقا، وأما الأمة ففيها وجهان، الأصح أنها كالرجل سواء. يعني هذه المرأة أنها عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة، أن عورة المرأة كعورة الرجل. فالأمة عورة القنة، يعني العبد التي كانت تباع وتشترى، لأن العبد الذي كان يباع ويشترى كان يتردد بين منزلتين، منزلة الإنسانية يجب عليه الصلاة ويجب عليه مثلا الصوم، ومنزلة أخرى ويمكن له لفظ وله كلام وله عقد ويمكن أن يوكل، هذا من نسبة للإنسانية. مسألة الحيوانية يؤجر، يباع، يشترى، يرهن إلى غير ذلك. وأما الأمة ففيها وجهان، الأصح أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة. القنة الأمة الخالصة 100%، أو مستولدة هذه قنة لكن جاء سيدها ووطئها. ونحن نعلم أن السيد له الحق أن يتمتع بكل هذه الأمة كما يتمتع الرجل بزوجته وزيها، نعم، لأن الرجل لا يحق له أن يتمتع بالزوجة إلا بعد العقد، هذه مجرد أنه يملكها فيملكها، ولذلك لا حاجة إلى عقد بينه وبينها، فمن الممكن أن يطأها. لكن إذا وطئها ما الفائدة من ذلك؟ وحملت منه فصارت مستولدة، أي طلب إيلادها، عند ذلك ولدها ابن لمن؟ ابن للسيد، وابن السيد سيرث هذه الأمة باعتبارها مملوكة لأبيه، ولما كان وارثا لها من قبل الأب ولا يحق للولد أن يرث أمه، فلذلك ستصبح حرة، سواء بقي هذا الولد على قيد الحياة أو لم يبقى على قيد الحياة، فإن كل امرأة، كل أمة استولدها سيدها وجاءت منه بولد أو ما يشبه الولد، يعني حتى لو قال القوابل على مضغة سقطت، إنها من الولد صارت أم ولد، هذه تصبح حرة مباشرة عند موت سيدها. هذه أيضا المستولدة ما دامت مستولدة إلى موت السيد فعورتها ما بين سرتها إلى ركبتها، أو مكاتبة. المكاتبة مثلا امرأة قالت لا، قال لها سيدها اذهبي فاعملي في هذا المجتمع على أن تأتيني ب10,000 مثلا، على 3 دفعات، على 4 دفعات، وبعد ذلك تصبحين حرة، فتذهب ربما خدمت في بعض البيوت، ربما عملت في الخياطة، ربما عملت في صنعة من الصنائع النسائية، وبعد ذلك جمعت مبلغا من المال وأتت به إلى سيدها. قال ربنا عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال بعد ذلك: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني بعد ما بيعطوك المال كامل لا إلا روحي أنت حرة وهي فارغة الجيوب، لا، أعطيها شيء من المال، حتى قال العلماء يسن أن يكون القسط الأخير بالكامل، ويسن أن يكون الربع أو الثلث، هذه مسألة فيها أقوال كثيرة. أو مكاتبة، عرفنا ما معنى المكاتبة، أو مدبرة وهي التي قال لها سيدها أنت حرة دبر حياتي، يعني علق حريتها وعتقها على موته، فما إن يموت حتى تكون هذه حرة وتكون من الثلث الذي يوصي به، لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع. فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها، يعني سيدنا عمر كان يريد أن يفرق ما بين السيدات في البيوت والحرائر وما بين الإماء، فإن الإماء ربما كان ينتشر أحيانا فيهن الزنا، بينما لا ينتشر الزنا في الحرائر. ولذلك عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات قريش قالت له هند، عندما قال لهن ولا تزنين قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، هذا ليس من شأن الحرة، لكن العهد ينبغي أن يكون كذلك، وهذا كان من شأن الإماء لا من شأن الأحرار. فضربها سيدنا عمر وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي، هكذا كان يقول، ينبغي عليك أن تتميزي عن غيرك، ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته. هذا لا يعني أن المرأة الأمة إذا خرجت إلى السوق يعني تجعل إزار ما بين سرتها وركبتها وتخرج عارية الصدر، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنها لو كشف رأسها، كشف يدها، كشف شيء من ظهرها، كشف شيء من مثلا رجلها، هذه لأنها قائمة دائما في الخدمة فليس على الناس من إثم في ذلك الأمر، فليست هذه من العور. وتفرد أحد علماء المسلمين من الفقهاء وهو ابن حزم، تفرد فقال إن عورتها كعورة الحرة، وذلك الأمر دعاه إلى هذا القول عندما صارت الإماء. كانت الإماء يعني هم من طبقة المتدنية في المجتمع غالبا، ولكن عندما حدث للمسلمين عزهم وصاروا قد وصلوا إلى الأندلس وصارت الإماء عندهم هن من بنات ملوك فرنسا وأمثال هؤلاء، عند ذلك قال ينبغي أن تكون هذه فتنة لو خرجت في الطريق، فلذلك قال ينبغي أن تكون عورتها كعورة المرأة الحرة، تفرد بذلك، وهذا القيد له جزاه الله خيرا، فهو إنما أراد أن يمنع فتنة ربما تحدث في المجتمع. وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة، كما قلت هذا الأصل، يعني مثلا عم تشمر على إيدها بدها تشطب بدها كذا إلى غير ذلك، رفعت عن ساقها، تعمل في بستان، تحلب بقرة، يعني إلى غير ذلك من الأمور، فهذه لا بد أن ينكشف شيء من يدها ورأسها وجيدها وظهرها ورجلها، هذه الأشياء ما دون السرة والركبة فهذا جائز، وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفهم، ويعتر عليها ستره وما عدا ذلك عورة والله أعلم. بهذا ننتهي من هذا الفصل الذي عقده الشيخ للأشياء التي تخالف المرأة الرجل ولعورة المرأة والرجل والحرة والأمة إلى غير ذلك. بعد أن تعلمنا الصلاة بقي علينا أن نعرف ما هي الأشياء التي تبطل الصلاة، وينبغي علينا أن نحافظ عليها حتى ترفع إلى الله تبارك وتعالى، أن نبطلها بفعلنا. نسأل الله تبارك وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.